بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بوجوب الزكاة، فقد فرض الله عز وجل الزكاة. إذا وجدت هذه الشروط فإن المكلف ملزم بها، وإذا تخلفت هذه الشروط أو تخلف واحد منها فإنها لا تجب الزكاة. فما زال رحمه الله يبين لنا هذه الشروط، وكانت خاتمتها اشتراط الحول. وقد تقدم الكلام على هذا الشرط، وقد بينا أن إجماع العلماء رحمهم الله على أن الحول معتبر لوجوب الزكاة، ويستثنى من ذلك المعشر، وهو الذي أوجب الله فيه العشر، والمعشرات منها الزروع والثمار. والدليل على هذا الاستثناء أن الله سبحانه وتعالى قال في زكاة الزروع والثمار: وآتوا حقه يوم حصاده. ومن هنا نفهم أن من الأموال التي تجب فيها الزكاة ما يشترط فيه الحول كالذهب والفضة، ومنها ما لا يشترط فيه الحول كالزروع والثمار. فلو أن إنسانا زرع شعيرا ثم كان هذا القدر الذي أنتجه الشعير بالغا 5 أوسق، فإننا نوجب عليه الزكاة إذا حصد وضمه إلى البيدر. فإذا ضمه إلى بيدره أوجبنا عليه زكاة هذا الحب، مع أنه لم يمض العام الكامل عليه. ولذلك يقال إن هذا النوع من الأموال لا يشترط فيه حولان الحول، وحولان الحول أصل، لكن له مستثنيات، منها ما ذكر المصنف رحمه الله. ونتاج السائمة، ذكرنا أن النتاج هو ما يكون من بهيمة الأنعام تنتجه، وهو صغارها. فلو أن إنسانا ملك 120 شاة فإن الله أوجب عليه فيها شاة واحدة، ولا يجب عليه أكثر منها. فلو فرضنا أنه طيلة العام كانت عنده 120 شاة، فلما صارت ليلة الساعي إذا بها قد ولدت إحداهن شاة، فأصبح الذي عنده 121 شاة، ففيها شاتان. ولا نقول إنه يجب أو يشترط أن يحول الحول على هذا النتاج الذي كان أو لم يبلغ السنة الكاملة. وبناء على ذلك تقول إن نتاج السائمة لا يشترط فيه حولان الحول. ولكن لو اشترى غنما وضمه إلى الغنم الأول، فقال بعض العلماء إنه يستأنف في هذا الغنم الجديد الحول، ومنهم من يقول إنه مضموم إلى رأس ماله وله من الوجاهة قوة. نعم.
وربح التجارة،
وربح التجارة، فلو كانت عند الإنسان 100,000 اشترى بها تجارة من قماش أو غذاء أو غير ذلك وعرضها للبيع، هذه 100,000 التي دخل بها للتجارة إذا مضى الحول عليها لا إشكال أنها تزكى، تجمع ما في الدكان أو البقالة أو المتجر، ثم بعد ذلك تقدره بقيمته يوم تمام حوله وتخرج زكاة القيمة. فلو فرضنا أن هذه 100,000 قامت على تجارة أكسية، اشتريت بها القماش وما زلت تبتاع وتشتري في هذا القماش، وإذا برأس مالك الذي هو 100,000 قد أصبح 120، فعندك نتاج وهو ربح لرأس المال وهو 20,000. فلو أنك حال عليك الحول تجمع المال كله وتزكي زكاة 120، مع أن 120 منها ما حال عليه الحول وهو 100,000، ومنها ما لم يحل عليه الحول وهو 20 التي تعتبر ربحا للمئة، وهذا الربح لم يحل عليه الحول، ولكن الأصل ولكن الفرع تابع لأصله، فأصبح تابعا لذلك الأصل الذي أنميته بالتجارة، فصارا كالشيء الواحد وتزكيه زكاة واحدة. بناء على هذا يقول الفقهاء يشترط حولان الحول في المال الذي تجب فيه الزكاة إلا إذا كان ربح تجارة، فاستثنوا المعشرات واستثنوا نتاج السائمة واستثنوا ربح التجارات. فربح التجارة لا يشترط فيه حولان الحول. فلو سألك تاجر وقال قد ملكت هذه 20,000 وتاجرت بها السنة كاملة، وقبل نهاية السنة بيوم أو بأسبوع أو بشهر ربحت مثلها، فأصبحت 100,200 أو أصبحت 10,20، فهل في هذه الحالة يجب علي زكاة الأصل وهو 10,000 أو 100,000 أو زكاة الجميع أعني ما حصل عليه من الربح؟ الجواب تقول عليك زكاة رأس مالك، زكاة رأس مالك وكذلك نتاج رأس المال وهو الربح، وهو تابع للأصل. هذا هو مراده رحمة الله عليه. وعليه تقول فإنه يجب على الإنسان أن يراعي الحول في ماله الذي وجبت فيه الزكاة إلا إذا كان من المعشرات أو كان نتاج سائمة أو كان ربح تجارة. نعم.
ولو لم يبلغ نصابا،
ولو لم يبلغ نصابا، فحينئذ إذا جئت تتأمل لربح التجارة في بعض الأحيان يبلغ النصاب وبعض الأحيان لا يبلغ النصاب، فلو أنه ربح مع 100,000 100,000 ثانية فقد بلغت النصاب قطعا، ولو ربح 50 ريالا فإنها دون النصاب. فحينئذ نقول ربحك لما بلغ النصاب ولما دون النصاب الحكم فيه سواء، تضمه إلى أصله وتطرد القاعدة أن الفرع تابع لأصله، فزكاة الأرباح زكاة رؤوس أموالها، ويستوي في ذلك أن تكون بالغة النصاب أو دون النصاب. نعم.
فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله.
فإن حولهما يعني حول الربح حول رأس ماله، فحينئذ تعتبر حولهما واحدة. فلو دخلت في التجارة من بداية محرم والربح اكتسبته في شوال أو مثلا في رمضان، فإنك حينئذ تعتبر هذا الربح الطارئ في رمضان تابعا إلى رأس المال الذي هو في محرم، ولا تقول إنه ينبغي أن أستقبل به رمضانا قادما، لأنه في هذه الحالة يعتبر تابعا للأصل، في هذه الحالة يعتبر تابعا للأصل. نعم.
وإلا فمن كماله،
وإلا فمن كماله، هذا الحكم الذي ذكرناه، وهو كونك تتبع الربح لرأس المال يكون شرطه أن يكون رأس المال قد بلغ النصاب. فلو كانت عندك 50 ريالا دخلت بها إلى التجارة، هذه 50 دون رأس المال دون النصاب المعتبر كما سنبين إن شاء الله في زكاة النقدين، هذه 50 دخلت بها في التجارة فما زلت تربح حتى بلغت 50 النصاب 53 أو 54 على جذر الكسر الذي فوق 53. فإذا بلغت 54 دخلت في محرم، وبلغت 54 في ربيع فإن حولها من ربيع، وحينئذ يكون هذا الزائد وهو 3 أو 4 التي بلغ بها النصاب هو بداية الحول، وحينئذ تعتبر حولهما واحدا وتضمهما لتزكيهما زكاة مال واحد. نعم.
ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى.
ومن كان له
دين أو حق من صداق،
ومن كان له دين أي على غيره، أو حق أي على الغير من صداق ونحوه هذه المسألة مسألة يحتاج إليها الناس وتعم بها البلوى، وهي زكاة الديون. فأنت عندك مال أخذه منك إنسان، وحينئذ لا تبحث عن هذه المسألة إلا إذا أمضى حولا كاملا أو مر حول مالك الأصلي والدين عند الشخص الذي أعطيته إياه. لو فرضنا مثلا أعطيت رجلا 100,000 دينا، أعطيته إياها في محرم، ثم هذا الدين لا يخلو من صور. الصورة الأولى أن يحل أجله، فقلت له هذا الدين توفيني إياه أو تعطيني إياه في نهاية رمضان، فهو سيوفيكها 100,000 قبل دخول الحول أو قبل بلوغ الحول. فإن كان أجل الدين قد دخل في الحول فحينئذ تبحث عن حكم زكاته إذا لم يؤدي الدين بعد تمام المدة. فأنت اشترطت عليه في نهاية رمضان أنه يعطيك المال، ولكن جاء رمضان وقال لا أستطيع السداد، فبقي الدين عنده حتى شاء الله عز وجل ومضى إلى بداية حولك الذي هو محرم. فحينئذ إذا جاء محرم سألت هل هذا الدين الذي لي على الرجل تجب عليه الزكاة فيه أو لا تجب؟ هذا الدين لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الشخص الذي أعطيته الدين قادرا على السداد، وهو الذي يعبر العلماء عنه بالمليء. فإذا كان قادرا على السداد فحينئذ لا تخلو من حالتين، إما أن تستطيع مطالبته به ويعطيكه فحينئذ تجب عليك الزكاة، لأن الذي منعك من طلبه إنما هو الحياء، قد يكون بينك وبينه مودة، أو قد يكون بينك وبينه معاملة فتترك الدين عنده، أو تريد أن يكون المال عنده لأنه أحفظ لمالك، رجل أمين وتثق فيه. فهذه الصورة الأولى أن يكون دينك على رجل قادر على السداد وتستطيع في أي وقت أن تطالبه به ويعطيكه، فحينئذ تزكيه إذا حل أجله. هذا الشرط أن يكون قد حل أجله. والسبب في وجوب الزكاة في هذه الحالة أن المال إذا كان على غني مليء بحيث لو طالبته أعطاك كأنه بيدك، فالمال وإن لم تعطه لعطك إياه فإنه في حكم المال الذي بيدك وتجب عليك زكاته. هذا إذا كان مليئا وكنت قادرا على مطالبته ولا يماطل بل يعطيكه في أي وقت تطلبه، ففي هذه الحالة يجب عليك زكاة المال. ما وجه وجوبها؟ وجه وجوبها أن المال وإن كان عند المدين لكنه في حكم الذي بيدك. وعلى هذا الأصحاب فيما بينهم من مودة ومجاملات ربما يتركون الأموال عند بعضهم، وربما يخشى يغلبه الحياء عن مطالبته. فإذا كان الشخص تستطيع مطالبته ويوفيك عند المطالبة وهو قادر فعليك زكاة مالك، لأنه وإن كان دينا ففي حكم الذي في يدك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا حل الأجل أن يكون عاجزا على السداد، وعدك نهاية رمضان وجاءت نهاية رمضان ولكنه لم يستطع السداد لفقره وعجزه. فإذا كان فقيرا أو كان عاجزا عن السداد أو طرأت له ظروف ولكنه لا يستطيع أن يعطيك، فحينئذ للعلماء قولان، منهم من يقول عليك زكاته، تجب عليك الزكاة في كل سنة، فلو بقي عنده الدين 5 سنوات عليك زكاة دين 5 سنوات، ففي كل سنة تحسب هذا المال سواء كان على فقير أو غني لا يفرقون، يجب عليك أن تزكي. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني يقول إن كان عاجزا عن السداد ولو طالبته لا يستطيع أن يوفيكه فإنه لا تجب عليك زكاة المال، لا تجب عليك زكاة المال، وهذا هو الصحيح، لأن المال غير موجود، وفي هذه الحالة هو في حكم المفقود والمال ليس بيدك ولا تجب عليك زكاته، وإنما تنتظر. فلو جلس 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة وبعد 30 سنة جاء يوفيك فتزكيه لسنة واحدة. به أفتى علي رضي الله عنه وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، لأنه لم يصل المال إلى يدك إلا في تلك السنة، واليقين أنك مطالب بتلك السنة وغيرها شك، لأن المال كان غير موجود، وحينئذ لا تجب عليك الزكاة للسنوات التي مضت. هذا إذا كان عاجزا عن السداد. فقلنا إذا حل الأجل وكان عاجزا عن السداد ولا تستطيع أن تأخذ المال منه، فحينئذ لا تجب عليك الزكاة. ثم ننظر، فلو وفاك بعد 20 سنة أو 30 سنة فلا تجب عليك إلا زكاة سنة واحدة فقط، وغيرها لا تجب، لأن المال في حكم المفقود. وهذا الرجل الذي هو معسر ولا يستطيع السداد، طيلة السنوات التي كان المال في ذمته لم يكن المال موجودا عنده، ولا تجب زكاة المال المفقود، وحينئذ لا تجب عليك إلا زكاة سنة واحدة. فإذا قبضت المال منه ولو بعد 10 سنوات أو 20 سنة تزكيه لسنة واحدة. هذا إذا كان غنيا بينا حكمه، وإذا كان فقيرا بينا حكمه. الصورة الثالثة أن يأتي الأجل ثم تطالبه وإذا به قادر على السداد ولكن يمتنع، فيكون مليئا غنيا ولكن يماطل، وهذا ما يسميه العلماء بالمماطل، الغني القادر على السداد المماطل. فلا تخلو حينئذ في هذا المماطل من حالتين: إما أن تستطيع أن تقهره وتأخذ الحق منه سواء عن طريق القضاء أو عن طريق غيره من الناس من تستطيع أن تكلم حتى يأخذ بحقك منه، فتجب عليك الزكاة، لأنه وإن كان مماطلا لكنه في حكم من أنت قادر عليه والمال موجود عنده، فكونك تقصر عن نفسك في أخذ المال يلزمك بزكاته. هذا إذ امتنع من السداد وكان عندك قدرة على أخذ، فحينئذ يجب عليك زكاته. أما لو امتنع ولا تستطيع أن تأخذ منه لقهره إياك، أو تخشى منه الضرر، أو تخشى منه الأذية، أو ليس عندك شهود على المال ولا تستطيع إقامة القضاء عليه، فحينئذ تنتظر ولو 100 سنة، فإن قدرت ولو بعد 100 سنة تزكيه لسنة واحدة، لأنك ما قدرت على مالك إلا في تلك السنة، ولا تجب عليك إلا زكاة سنة واحدة. وأما بقية السنوات فالمال وإن كان مالك لكنه في حكم المعدوم بعدم القدرة عليه. هذا إذا كان قادرا على السداد ويمتنع من السداد، فلا يخلو إما أن تقدر على قهره وتجب عليك الزكاة، وإما أن لا تستطيع قهره وحينئذ لا تجب عليك الزكاة إلا لسنة واحدة على التفصيل الذي ذكرنا. بقي من كان قادرا على السداد وينكر ويجحد ماله، وهذا يسمى بالجاحد، يقول ليس لك عندي شيء. فالجاحد إذا جحد مالك يعتبر في حكم الغاصب، فلا تجب عليك فلا تخلو من حالتين أيضا: الجاحد الذي قال لك جاء الأجل وهو رمضان فقلت له يا فلان وفني حقي، فما بيني وبينك هو نهاية رمضان، فقال لا شيء لك عندي، أو قال مالك ليس لك مال عندي. ففي هذه الحالة إن كانت عندك بينة أو كان عندك شهود أو تستطيع قهره وقصره على إعطائك الحق فتجب عليك الزكاة، لأن المال في يدك. وإن كنت لا تستطيع إقامة القضاء عليه أو فيه ضرر عليك أو غاصب بقوة وقهر، فحينئذ لا تجب عليك الزكاة، وتنتظر إلى أن تتمكن. فمتى ما تمكنت من مالك المغصوب أو مالك المجحود تجب عليك الزكاة لسنة واحدة، لأن المال في حكم المفقود، وإنما ملكت مالك حينما قدرت عليه، فإن لم تقدر عليه فإن الله لا يكلفك بزكاته. هذا حاصل ما يقال في المدين. متى؟ إذا حل الأجل. فإذا حل الأجل إن كنت قادرا بينك وبينه مودة وقادرا على أخذ المال وأخرت المال عنده لمودة أو ثقة فوجبت عليك الزكاة، وإن كان غير قادر فلا تجب عليك الزكاة، وتنتظر حتى يسدد فتزكي لسنة واحدة. وإن كان قادرا على السداد ومطل أو جحد أو غصب، فإن كنت قادرا على إقامة الحق عليه فتجب عليك الزكاة، وإن كنت غير قادر على إقامة الحق عليه فلا تجب عليك الزكاة. إذن فقه المسألة في القدرة على المال، فإن كان المال كأنه بيدك زكيت، وإن كان المال كأنه مفقود أو كأنه غير موجود لعوز وضيق يد أو جحد وعدم القدرة على مطالبة بالحق، فحينئذ لا زكاة عليك. ومتى ما سددك أو قدرت على حقك زكيته لسنة واحدة. هذا حاصل ما يقال في الديون إذا حل أجله. الصورة الثانية ألا يحل الأجل، يأخذ منك الدين لعشر سنوات، فإنه في خلال العشر سنوات ليس من حقك أن تطالبه بهذا الدين، فالمال ليس بمالك، كأنه ليس بمالك ويعتبر مالا له، وقد يأخذ منك المئة ألف أو المئتي ألف وينفقها فلا تكون موجودة، فأنت تستحق المطالبة بعد عشر سنوات، فلا تبحث ولا تسأل عن زكاة هذا الدين إلا بعد العشر سنوات. فإذا حلت العشر سنوات رجعنا إلى التفصيل الذي ذكرنا، أن يكون قادرا، أن يكون عاجزا على ما ذكرناه من التفصيل الذي مضى. إذن عندنا في الدين حالتان، حالة يحل فيها الأجل ونفصل فيها بين كون المال في حكم المال الذي في اليد لقدرة ومحبة ومودة فحينئذ لا إشكال يزكى، أو يكون في غير ذات اليد لعوز أو جحود وعدم قدرة على مطالبة فحينئذ لا زكاة، فإن قدرت زكيت لسنة واحدة. وأما إذا لم يحل الأجل فالمال ليس لك، لأنك قد تنازلت عن هذا المال، وزكاته كونك قد أدنته وأعطيته إياه وفرجت كربته، فذلك من زكاة المال، وهو من الخير الذي جعله الله لك في هذا المال. بل قال بعض العلماء إن مسامحة الغريب، إن مسامحة المديون والعفو عنه والتيسير عليه والإنظار له من أفضل القربات وأحبها لله عز وجل، وقد جاء فيها الحديث وجاءت فيها الحديث الترغيب فيها، والله يقول في كتابه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة أي فانتظار، إلى ميسرة أي إلى اليسار والغنى والقدرة على السداد. وعلى هذا فإن الديون لا يبحث فيها إلا إذا حل أجلها، وكان الذي عليه الدين قادرا على السداد وتستطيع مطالبته بالدين على التفصيل الذي ذكرنا. ومن كان له نعم
أو حق من صداق
أعيد. ومن كان له،
ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره،
أو من كان له دين أو حق من صداق أو غيره. انتبه، حق من صداق يختلف، الدين شيء والحق من الصداق يختلف. الصداق للمرأة، وقد يقع الصداق دينا فيشبه الدين ويأخذ حكم الدين إذا كانت المرأة قد طالبته بالسداد، مثلا قال: زوجتك بنتي بمئة ألف أو بعشرة آلاف مثلا، قال: قبلت، ثم بت النكاح على أن العشرة آلاف تكون حالة، فهذا يكون العشرة آلاف فيها مطالبا بها الزوج، فقال الزوج: هذه خمسة آلاف، وإذا يسر الله الباقي أعطي الباقي، فالدين الذي عليه خمسة آلاف، فحينئذ في هذه الحالة يكون الزوج مديونا للزوجة مطالبا بالوفاء عند القدرة. متى؟ إذا كان قد بت الولي وألزمه بالمهر بالعقد، فحينئذ قال: أنا عاجز الآن، ولكن إذا يسر الله هذا ثلث الصداق، هذا ربع، هذا جزء منه، هذا نصفه، فإن يسر الله السداد أعطيت. ففي هذه الحالة يكون في حكم الدين. إن كان الزوج قادرا على السداد والمرأة قادرة على مطالبته وقد تركت مالها لثقتها ببعلها وزوجها، فتزكيه لكل سنة، لأنه في حكم المال الذي في اليد، وكأن يد الزوج يد وديعة، كأنه مودع عند الزوج ومحفوظ عند الزوج، والودائع تزكى. هذا إذا كان الزوج قادر على السداد والمرأة تستطيع أن تطالبه في أي وقت. لكن لو أن الزوج بعد دخوله بالزوجة قد أعطى نصف المهر، ثم هذا النصف الذي بقي افتقر ولم يستطع أن يسدده، فحينئذ نقول إن هذا النصف الذي بقي يأخذ حكم المديون المعسر، فلا يجب على المرأة أن تزكي هذا الدين الذي لها على زوجها حتى يسددها الزوج ولو بعد مئة سنة، فإذا سدده ولو بعد عشر سنوات أو عشرين سنة فإنها تزكي لسنة واحدة على التفصيل الذي ذكرنا. لماذا؟ لأن الزوج لما عجز عن السداد كانت العشرة آلاف التي هي دين عليه كأنها مفقودة، فهي وإن كانت دينا للزوجة على زوجها لكنها في حكم المفقود، فلا يجب عليها أن تزكي حتى يستطيع السداد. فإذا استطاع السداد وطالبته وأعطى وسدد ولو بعد عشر سنوات وجبت عليها زكاة سنة واحدة على الأصل الذي قررناه. فلو أنها بعد عشر سنوات تمكن الزوج من السداد فقالت له: أترك العشرة المئة عندك، أو العشرة عندك مثلا، فمن حين قولها اتركها عندك حينئذ تستقبل الحول، كل حول يأتيها يجب عليها الزكاة، لأن المال أصبح وديعة أو شبه الوديعة عند الزوج، ولما كان الزوج قادر على السداد كان المال، وإن لم يكن بيد الزوجة لكنه في حكم الذي بيدها نظرا لوجود الغنى والقدرة على السداد. هذه حالة للمهر. الحالة الثانية أن لا يبت الزوج وإنما يعلق بقية الصداق على الطلاق والفراق، فيقول له زوجتك بنتي 20,000، 10 منها حالة ويجب عليك سدادها وإعطاؤها، و10 منها إذا طلقتها، فحينئذ تكون العشر الحالة لا إشكال فيها وحكمها حكم الأصل، حتى ولو أنه عجز عنها يكون حكم ما ذكرنا التفصيل السابق. لكن لو قال له إذا طلقتها فهذا فيه نظر، وهو هل صداق المرأة مستحق بالعقد أو بالدخول؟ فإن قلنا مستحقا بالعقد أو بالدخول فقد وجب هذا الدين وثبت على الزوج بمجرد دخوله بها أو بمجرد عقده عليها، ويسري فيه التفصيل الذي ذكرناه، ويكون الإنظار إلى الطلاق أشبه بالوديعة، كأنه تركه وديعة عنده فتزكيه لكل سنة. وإن قلنا إن هذا الصداق بقية الصداق في حكم الدين المؤجل فلا يجب عليها أن تزكي إلا إذا وقع الطلاق، فإن وقع الطلاق استقبلناه، فإن كان قادرا على السداد وجب عليها أن تزكي، وإن كان غير قادر على السداد فإنها لا تزكي، حكمه حكم الدين سواء بسواء. هذا مثل التفصيل الذي سبقت الإشارة إليه. إذن الصداق له حالتان، إما أن يبته ولي المرأة ويكون لازما على الزوج بمجرد العقد، فحينئذ إذا بقي شيء منه فهو دين وحكمه حكم الدين. إن كان الزوج قادرا على الإعطاء قادرا على الوفاء والزوجة تستحي أو لا تستطيع مطالبته من سيف الحياة، فحينئذ لا تلزمها الزكاة وتجب عليها الزكاة، لأن المال واجب، لأن المال في حكم المال الذي بيده، لأن الدين في حكم المال الذي بيده والمهر كأنه بيده. وأما إذا كان هذا المال واجبا على الزوج والزوج لا يستطيع وفاءه لعوز ودين وفاقة، فلا يجب على الزوجة أن تزكيه حتى يصير الزوج قادرا على السداد وتستقبل به حكم ما ذكرناه وهو القادر على السداد. وأما إذا كان المال المهر قد علقه الولي أو الباقي من المهر قد علقه الولي على طلاق أو فسخ أو على أمد معين، فحكمه حكم الدين المؤجل على أحد الوجهين، وعلى الوجه الآخر يسري فيه ما يسري من الديون من جهة كونه غنيا قادرا على السداد أو غير قادر على السداد. نعم.
أو حق من صداق أو غيره.
أو حق من صداق أو غيره، هناك مسائل أخرى تلتحق بمسائل الدين، منها لو أن رجلا جاء وغصبك أرضك، فعندك مزرعة وهذه المزرعة فيها حبوب وفيها ثمار وفيها زروع، فهي من جنس مال من جنس الأموال التي تجب فيها الزكاة. هذه المزرعة التي لك فرضنا أن شخصا اغتصبها منك وأخذها منك قهرا، فهذا يدخل تحت قول المصنف حق على غيره، فيكون قوله كصداق مثال، فيدخل في ذلك المال المغصوب. فلو أن إنسانا اغتصب منك أرضا زراعية فيها نخل أو فيها حب، أو اغتصب منك ذهبا أو فضة أخذ منك 100,000 اغتصبها منك، أو شخص سرق منك مالا وعرفته وتبين أنه سرق منك هذا المال، فلا يخلو من حالتين. إن كان هذا الغاصب تستطيع أن تنتزع حقك منه ببينة وشهود وقضاء، فحينئذ يجب عليك أن تزكي هذا المال، وزكاة المال واجبة عليك. وإن كنت لا تستطيع أن تأخذ حقك أو تخشى ضررا أعظم وأنت في حكم المكره وانطبقت عليك شروط الإكراه سقطت عنك الزكاة، حتى إذا ملكت هذا المال زكيته لسنة واحدة، حتى إذا رجع إليك المال زكيته لسنة واحدة. وهكذا يسر الحكم لبقية الأموال من ذهب وفضة وحلي إذا غصبت. ألحق بعض العلماء بهذه المسائل مسألة لطيفة، وهي لو أن إنسانا كانت عنده 100,000 فأراد أن يخبئها في مكان، أخذ 100,000 وخبأها في مكان ثم نسي المكان الذي خبأ فيه 100,000، فهذا مال وهو ملك له، ولكن هذا المال لا يستطيع أن يصل إليه ولا يستطيع أن يهتدي إلى مكانه. فبعض العلماء يقول إن نسي مكانه ألزم بزكاته ووجبت عليه الزكاة كل سنة، لأنه فرط على نفسه وقصر، وهذا التفريط لا يضيع حق الفقراء والمساكين، والأصل أنها واجبة عليه. وقال بعض العلماء لا، لأن هذا خلاف الشرع لما فيه من الحرج والمشقة وتكليف الإنسان ما لا يطيق، فقد لا تكون عنده إلا هذه 100,000، والمال وإن كان ماله لكنه في حكم المفقود. ألا ترى من غصب على ماله ومن كان ماله على معسر لا يستطيع السداد؟ قالوا الناس في حكم بل أشد منه ضرورة وأعظم منه بلية، لأنه إذا كان ماله على مدين فقير يرجي أن يجده، ولكن هذا ربما استغرقه استنكحه النسيان إلى درجة لا يستطيع أن يتذكر، فقالوا إنه لا تجب عليه الزكاة. والنفس تميل إلى أنه لا تجب عليه الزكاة، فإن تذكر المكان ولو بعد سنوات زكى لسنة واحدة، لو تذكر المال وعثر على ماله ولو بعد سنوات وجبت عليه زكاة سنة واحدة. نعم.
على مليء أو غيره،
المصنف اختار هذا القول، قال على مليء أو غيره. نعم.
أدى زكاته إذا قبضه لما مضى،
أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. أثر عن علي بعض الروايات ما يفهم من هذا أن الدين لا تجب عليك الزكاة إلا عند قبضه، ولا يفصلون التفصيل الذي ذكرناه، لا يفرقون بين المليء ولا غير المليء، ويقولون إن هذا المال يعتبر كمال غيرك والغير سيزكيه، فلا تزكيها أنت حتى لا يزكى المال مرتين، وحينئذ قالوا لا تزكي إلا إذا قبضته، فإذا قبضته وجبت عليك زكاة سنة واحدة. والصحيح ما ذكرناه من التفصيل، لأن فقه المسألة يدور حول كون المال في يدك وفي حكم المال الذي في يدك، وبين كونه في يد الغير وفي حكم المال الذي للغير، وعلى هذا يكون التفصيل الذي اخترناه هو الأقرب والأولى بالصواب إن شاء الله تعالى. نعم.
ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب،
ولا زكاة بعد أن بينا حكم مالك إذا دينك إذا كان على الغير، إذا كان لك على الغير دين، يرد السؤال في العكس إذا كان للغير عليك دين فكنت مديونا للغير، شخص له تجارة وهذه التجارة دين فيها دين للغير، فلا يخلو إما أن يستغرق دين الغير جميع التجارة فتسقط عنه الزكاة، إذا استغرق الدين جميع التجارة فالتجارة ملك للغير وليست ملكا له فتسقط عنه، لأنه لا يملك شيئا لأنه مال للغير. وقال بعض العلماء هذا مذهب الجمهور أن الدين يسقطها، وأثر عن عثمان رضي الله عنه ما يدل على ذلك، حينما كان يفرض للناس أعطياتهم إذا حل أجلها أثر عنه ذلك، وكان يقول هذا شهر زكاتكم من كان له دين، ويسقطه رضي الله عنه، وكان يعتبر الدين مسقطا للزكاة عن المال. وقال بعض العلماء وهو مذهب الجمهور، وقال بعض العلماء الدين لا يسقط الزكاة، لأن هذا الرجل الذي له مال وهذا المال ملك للغير يخير بين أمرين، إما أن يسدد الناس حقوقهم وإما أن يزكي، أما أن يبقي المال عنده لا هو زكى وأعطى الفقراء حقوقهم من المال ولا هو سدد أصحاب الأموال فإنه حينئذ يكون ظلما، وهذا الظلم يقع على الفقراء، والأصل وجوب الزكاة. وفي الحقيقة الناس تميل إلى هذا القول، ولا شك أن الإنسان الذي عليه دين إما أن يوفي الناس ديونهم وإما أن يؤدي زكاته، فالنفس تميل إلى هذا القول الذي اختاره بعض العلماء رحمة الله عليهم من أن الدين لا يسقط الزكاة. نعم.
ولو كان المال ظاهرا،
ولو كان المال ظاهرا، طبعا الأموال العلماء رحمة الله عليهم والفقهاء يقسمون الأموال إلى قسمين، أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة عندهم كالزروع والثمار، كالزروع والدواب، المواشي ونحوها والعقارات ونحوها من المنقولات الأخرى، وهي في المثمونات، تكون في المثمونات. وأما الأموال الباطنة فهي في الذهب والفضة، فيسمون الأول ظاهر ويسمون الثاني باطنا، يسمون الأول ظاهرا وهو الزروع والمواشي والعقارات والأراضين والدور، كل ذلك يسمونها أموالا ظاهرة. وأما بالنسبة للأموال الباطنة فهي كالذهب والفضة، ولذلك هي خفية والناس يؤتمنون عليها. يعني حينما يأتي الشخص يكون عنده 100,000، قد لا تستطيع أن تفرض عليه الزكاة لأن ما له خفي. لكن إذا كانت له عقارات هذا مكشوف أمام الناس ومعلوم أنه يملك عقارات، وهكذا إذا كانت له بقالات ومحلات تجارية هذه أموال ظاهرة مكشوفة أمام الناس. ولكن الذهب والفضة يكون باطنا خفيا عن الناس، ولذلك قالوا الأول ظاهر وقالوا الثاني باطن، وقالوا في الثاني باطن. نعم.
وكفارة كدين.
وكفارة كدين، هذا الحقيقة نوع من التسلسل في الأفكار والترتيب المنطقي. بعد أن بين لنا رحمه الله الحكم في حقوق العباد، إذا كان للإنسان على الإنسان دين هو يختار رحمة الله عليه ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن الدين يسقط الزكاة. طيب، هذا إذا كان لمخلوق، فما الحكم إذا كان الدين لخالقه؟ القول الذي اختاره المصنف رحمة الله عليه أن الرجل لو كانت عنده 100,000 وهي مال للغير ودين للغير يستحقه عليه لا تجب الزكاة. فيرد السؤال، لو كان عندك 1,000 ريال وهذه 1,000 ريال عليك ديون لله عز وجل فيها، أو عندك 5,000 ريال وعليك دين لله من عتق رقبة في كفارة قتل، أو عتق رقبة في كفارة جماع في نهار رمضان أو في ظهار، الرقبة قيمتها 5,000 ريال وأنت تملك 5,000 ريال فعليك دين لله عز وجل. إن جئنا نقول إن الديون تسقط الزكاة عن الأموال، فقال رحمه الله دين الله ودين المخلوق سواء، فمن كان عليه دين للمخلوق يسقط به المال بحيث يستغرق المال كله أو ينزل به المال عن الحد الواجب، فحينئذ يقولون لا زكاة عليه، لا تجب عليه الزكاة. ففي حكم ذلك ما لو كانت عنده 5,000 وعليه عتق رقبة ب5,000 ريال، فحينئذ نقول هذا المال وإن كان مما تجب فيه الزكاة لكنه مستغرق لحق لله عز وجل. قالوا نقيس حق الله على حق المخلوق، فكما أسقطنا الدين بحق أسقطنا الزكاة بحق المخلوق وهو الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فدين الله أحق أن يقضى، وفي الصحيح ودين الله أحق بالوفاء. قالوا فمن كانت عليه كفارات مجتمعة أو متفرقة تستغرق بحقها من المال والنقد النصاب أو تستغرق أمواله كلها فلا زكاة عليه. مثل ما ذكرنا عنده 5,000 وعليه عتق رقبة، أو عنده 5,000 والرقبة قيمتها مثلا قيمتها 2,500 وعليه رقبتان تسقط عنه الزكاة، أو مثلا عليه عتق رقبة كفارة وعليه فدية أو عليه شاة جبرانا لواجب في حج فوته أو ضيعه، فحينئذ إذا جمعنا هذه الأشياء الواجبة عليه في واجبات الحج وجمعنا مال الرقبة من مال استغرق 7,000 ريال وعنده 7,000 ريال أو عنده 5,000 ريال وهي دون المبلغ المستحق عليه فلا زكاة عليه. هذا على القول الذي ذكرنا من أن الديون تسقط الأموال، وقد ذكرنا ما هو راجح في هذه المسألة. نعم.
وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه.
وإن ملك نصابا صغارا، الصغار كالسخلة من الغنم، فمعلوم أن الحكم في الشرع إذا أوجب الشرع الشاة مثل الأضحية مثل الهدي يشترط سنا معينا، الثني من الماعز والجذع من الضأن. فلو فرضنا أنك ملكت شياها دون القدر الذي يعتد به وهي الصغار، فعددها جميعا إذا جمعتها هذه الصغار وهو الذي يسمى بالجفرة، لو أن إنسان عنده جفار فهي 40 جفرة، فإنه تجب عليه الزكاة منذ أن ملك الصغار، ولا يقال إن هذه الصغار دون الحد الواجب ولا تجب عليه الزكاة، بل تجب عليه فيها الزكاة. نعم.
وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرار من الزكاة انقطع الحول.
عندك نصاب، وهذا النصاب من إبل أو بقر أو غنم أو ذهب أو فضة، هذا النصاب حال الحول وقبل تمام الحول غيرته أو بدلته أو أنفقت منه فنقص. هذه مسألة يحتاج إلى بحثها، ما مناسبة هذه المسألة لما مضى حتى نعرف ترتيب العلماء للأفكار. الأصل في هذه المسائل التي نبحثها أنه تجب عليك الزكاة وأسقطها لحقوق الله عز وجل، فكأنه يبحث متى تجب وتسقط، فأنت في قاعدة وجوب الزكاة عليك وسقوطها لسبب مثل ما ذكرنا لديون أو حقوق. ففي حكم ذلك لو كان عندك أن العوز والنقص اعتراك بحكم الشرع فعندك نصاب، وقبل تمام الحول نقص هذا النصاب، فلو فرضنا كانت عنده 40 شاة، هذه 40 من الشياه مضى عليها ما هو يعني كان بداية ملكك لها في 1 من شهر المحرم، فأنت تستقبل بها حولا كاملا. جئت في ذي الحجة قبل تمام ذي الحجة ودخولك في المحرم حتى تجب عليك الزكاة، ماتت من هذه 40 شاة، أو ذبحت لضيف منها شاة، أو بعت منها شاة أو شاتين أو 3، فحينئذ نقصت عن النصاب، فتستقبل الحول من جديد إذا ملكت شاة أخرى وتنتظر إلى أن يتم النصاب من جديد، ولو قبل حولان الحول بيوم واحد. لو قبل حولان الحول بيوم واحد في يوم 29 من ذي الحجة جاءك ضيف ونزل بك الضيف فذبحت له الشاة، فحينئذ يعتبر هذا المال قد خرج عن حكم الزكاة ولا تجب عليك فيه الزكاة، وتستقبل ولو بعد 20 سنة ملكت الشاة فأصبحت هذه الشاة 40 شاة تبتدئ منذ الملكية وتستقبل حولا جديدا بالملكية، وحينئذ لا إشكال. هذه حالة أن ينقص المال عن الزكاة، لكن يشترط في هذا النقص أن لا يكون حيلة على الشرع، والحيلة على الشرع الفرار من الزكاة، ومن حق السائل والمحروم الذي أوجب الله عليك في زكاتك في مالك زكاة له. فلو أن إنسانا عنده مثلا 121 شاة، الواجب عليه شاتان، وقبل أن يأتيه المصدق بيوم احتال في إعطاء هذه الشاة لشخص، فحينئذ أعطى شخصا مثلا 121 شاة فيها بعض الشياه صغير السن كالجفرة مثلا، فهو من الحيلة بدل أن يدفع للمصدق شاتين بالسن المعتبرة وهو الثني من المعز والجذع من الضأن، عليه جذعة من الضأن أو عليه ثنيا من المعز شاتان منها، إن كانت ضأنا فلا إشكال، إن كانت من المعز فماعز. فلو أنها من المعز فقال بدل أن أعطي شاتين من الثني من المعز فإنني أخذ هذه الجفرة وأهديها لجاري، فأهداها لجاري قبل مجيء المصدق، فهذه الحيلة لا تسقط حق الله عز وجل في ماله، ويجب عليه أن يؤدي شاتين ولو كان الغنم دون النصاب المعتبر للشاتين. ولو أعطى 3 جفرات مثلا فانتقص عن قدر الشاتين وجبت عليه شاتان. لماذا؟ لأنه احتال على الشر ومعامل بنقيض قصده، كمن طلق امرأته وهو في مرض الموت ظلما لها حتى يحرمها من حق الله، فهذا ظالم للمساكين قاصد حرمانهم من حق الله. كيف تثبت عليه؟ تقول الأصل وجوب الشاتين عليه، الأصل وجوب الشاتين عليه، ولكنه فر عن هذا الأصل بغير عذر شرعي، فكونه أعطى أو لم يعطي عندنا على حد سواء، لأن إعطاءه افتيات على الشرع وظلم للناس، ولا يمكن للشرع أن يأذن بهذا الظلم، لأنك لو قلت سقطت عنه الزكاة فقد أذنت بالظلم وأجزت له أن يضيع حق الفقراء، وحينئذ خالفت مقصود الشرع. ولذلك يقولون يجب عليه أن يؤدي الشاتين ولو احتال بهذه الحيلة، فوجودها وعدمها على حد سواء فيعامل بنقيض قصده. فمن طلق امرأته في مرض الموت فإن هذا التطليق لا يؤثر وترثه وتكون وارثة له لأنه قصد حرمانها من حقها. ما الدليل على أن الشرع يعامل المحتال بنقيض قصده؟ القاتل مثلا والعياذ بالله، لو أن إنسانا رأى أباه يملك مالا كثيرا كمن يملك الملايين مثلا، فحبه للدنيا أغرى أن يقتل أباه،
بحيث ينال ما عند أبيه من التركة والمال. فإذا أقدم على قتله أو كان ابنا له عنده مثلا أموال كثيرة فأقدم الأب على قتل ابنه، فإن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به لتهمة لشبهة الأدب، وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله في كتاب القصاص. فطبعا يمتنع قتل الوالد بأبيه، قتل الوالد بابنه. فحينئذ إذا قتله وهو يريد الميراث منه فإن الشرع لا يورث القاتل، لا يرث القاتل المقتول، الشرع لا يرث كما هو نص السنة، لا يرث القاتل المقتول. فحينئذ عومل بنقيض قصده، إذ لو فتح للناس أن القاتل يرث فإن الإنسان يقدم على قتل قريبه وهو يعلم أن ورثته لا يقتلونه، فإن الإبن قد يقتل أباه وهو يعلم أن بقية إخوانه سيتنازلون لأنهم لا يرضون أن يفجعوا بأبيهم وأخيهم، فسيتنازلون عن القصاص. فإذا تنازلوا عن القصاص فإنه سيرث. ولذلك سد الشرع هذا الباب من الذرائع المفضي إلى هذه الذريعة المفضية إلى سفك الدماء والوصول إلى الأموال بهذه الحيل، ونهى عن توريث القاتل ممن قتله، وبناء على ذلك فإنه لا يرث القاتل المقتول. لماذا؟ معاملة له بنقيض القصد. قال العلماء: ففهم من هذا أن من قصد قصدا محرما فإنه يعامل بنقيض قصده، ولذلك قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده موافقا لقصده لا مخالفا له. فإذا كان قد أعطاه الله 121 شاة ويسرها له، فقصد الشارع أن يعطي المسكين حقه من الشاتين. فإذا جاء يخالف قصد الشارع بنية منكرة وجحود لنعمة الله عليه وإضرار بالفقراء والضعفاء عمل بنقيض قصده، فأوجبنا عليه الشاتين مع أن ماله في الصورة ليس بمال الشاتين وإنما هو مال الشاة الواحدة. هذا بالنسبة لما يتعلق بمسألة المعاملة بنقيض القصد. نعم.
أو أبدله بغير جنسه لا فرار من الزكاة انقطع الحول.
أبدله، من بدل ماله، عندك غنم أو بقر أو إبل هذه من أموال الزكاة، أو عندك ذهب وفضة، ذهب أو فضة هذه من أموال الزكاة، فمن بدل ماله الذي هو من أموال الزكاة لا يخلو من حالتين: إما أن يبدله بجنسه مع اتفاق النوع، كأن يكون مثلا عنده إبل فأبدلها بإبل، كأن يكون مثلا عنده عراب فأبدلها ببختية، لأن الإبل العراب لها سنام واحد والبختية التي لها سنامان، فأبدل الإبل بالإبل. حينئذ لا إشكال، الجنس واحد، هذا من جنس نفس الجنس، فإذا أبدل الإبل بالإبل فحينئذ يبقى الحكم واحدا، يبقى الحكم واحد لأن الجنس واحد، فكأن المال لم يختلف. الحالة الثانية أن يبدله بغير جنسه، كأن يكون عنده أموال ذهب، سيولة ذهب وفضة، ثم هذا الذهب والفضة يدخله يشتري به مثلا عقارا لكي يتاجر به، فحينئذ نقول يستأنف الحول من شراء هذا العقار، يستأنف الحول من شراء، لأنه خرج عن كونه ذهبا وفضة إلى كونه عقارا، وخرج عن زكاة الأثمان إلى زكاة عروض التجارة، فحينئذ يستأنف الحول من جديد، لكن بشرط ألا يكون قاصدا الحيل على الزكاة مثل ما ذكرنا. فإن قصد الاحتيال على الزكاة كإنسان يكون عنده 1,000,000 فيشتري بها بيتا قبل تمام الحول حتى يفر من زكاتها، ثم يبيع هذا البيت مثلا، يشتري البيت وهو واثق أن البيت سيأتي بقيمته ولا يتغير الحال ولا يقصد الربح ولا النماء، ثم يبيعه بنفس القيمة، أو يشتري وهو يعلم أنه سيخسر ولكنه يقارن بين خسارته بهذا الشراء وخسارته في الزكاة، فيرى أن خسارته بالزكاة أعظم من خسارته بالشراء فيشتريه ويبيعه بعد يوم يومين، فحينئذ نقول هذا الشراء لاغ وهذا التبديل لاغ، وعليه أن يبقى على الحول الأصلي، وهذا معاملة له بنقيض قصده. إذن لابد للفقيه والمفتي أن ينظر إلى قصده وأن يعلم ما يريد من هذا التبديل، فإن كان تبديله بريئا ليس خروجا من الزكاة فإنه حينئذ يؤثر إذا كان من غير جنسه، وإن كان من جنسه فإن المال مال واحد وتجب عليه الزكاة. نعم.
وإن أبدله بجنسه بنى على حوله.
نعم.
بنى على حولها، على حول الأصل.
نعم.
وتجب الزكاة في عين المال.
وتجب الزكاة في عين المال، هذه مسألة خلافية. الزكاة هل أوجبها الله في الأموال لعينها بعينها، أم أوجبها في ذمتك؟ إما أن تقول الزكاة واجبة في ذمم الناس متعلقة بالمكلفين، أو تقول الزكاة واجبة في أموال الناس، فللعلماء وجهان. اختار المصنف رحمه الله مذهب من يقول الزكاة واجبة في عين المال، الزكاة واجبة في عين المال، لقوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة شاة، في كل 40 شاة شاة، فإنه جعل في الظرفية، وقال تعالى وفي أموال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم في أموالهم، فجعل حق في عين المال. منهم من قال حق في الذمة، ما الفرق بين قولك في عين المال وبين قولك في الذمة؟ هذا تترتب عليه فوائد، من ألطفها لو أن رجلا امتنع من أداء الزكاة في الغنم، عنده 40 شاة، من عنده 40 شاة كم تجب عليه؟ تجب عليه شاة واحد، فامتنع السنة الأولى وامتنع السنة الثانية وامتنع السنة الثالثة، ثم تاب إلى الله وأراد أن يزكي. فإن قلت الزكاة في عين المال، حينئذ يكون الواجب عليه شاة واحدة، الواجب عليه شاة واحدة. لماذا؟ لأنها لما كانت في عين المال وجبت عليه شاة واحدة في السنة الأولى، فأصبح عين هذه الشاة محبسا ودينا عليه، فأصبح الذي عنده 39 شاة، وإنما تجب الزكاة إذا كان الذي عنده 40 شاة والذي عنده 39، فتعلقت الزكاة بعين ماله، وأصبحت هذه الشاة دينا عليه لا يملكها. فإذا جاءت السنة الثانية جاءت وعنده 39 وليس عنده 40، فحينئذ يكون مستحقا له زكاة سنة واحدة، ولو جلس على هذه الوتيرة 10 سنوات فالواجب شاة واحدة. أما لو قلت متعلقة بذمته، فحينئذ تجب عليه 3 شياة، الشاة الأولى للسنة الأولى وهي دين في ذمته وقد ملك 40، فجاءت السنة الثانية وقد ملك 40، فعليه شاة ثانية، ثم جاءت السنة الثالثة وعليه شاة ثالثة، فأصبح الواجب عليه 3 شياة. هذا يتفرع على مسألة الحلي، إذا قلنا على المرأة في حليها زكاة، فإذا كان مثلا الحلي يبلغ الغرامات التي تجب فيها الزكاة، ففي السنة الأولى يبلغ حد الغرام كما سنبين إن شاء الله، فلو قلنا مثلا 90 غرام مثلا على أحد الأقوال، 90 غراما، 90 غرام وجب عليها ربع عشرها، فإن قلنا يتعلق هذا بعين مالها وهو الحلي، فإن إذا امتنعت السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فالواجب عليها زكاة سنة واحدة، لأنها لما وجب عليها ربع عشر 90 غرام انتقص الغرام عن الحد الواجب، وحينئذ تكون في السنة الثانية غير مطالبة بالزكاة، والسنة الثالثة غير مطالبة، والرابعة والخامسة، فإن تابت إلى الله وجبت عليها زكاة سنة واحدة. هذا إذا تعلق الحق بعين المال. أما لو تعلق حق الزكاة بذمة مالك المال، فحينئذ توجب عليها الزكاة في السنوات مضاعفة مرتبة، ولا تنظر إلى تأثيرها في النصاب وعدم تأثيره. هذا معنى قوله رحمة الله عليه إن الزكاة متعلقة بعين المال. نعم.
ولها تعلق بالذمة،
ولها تعلق بالذمة، وهي المسألة التي ذكرناها، وهذا ينبني على مسألة الدين. يقولون في أحد الأوجه في المسألة التي ذكرناها، يقولون إنه إذا كانت في ذمته، إذا كانت الزكاة في ذمته، مثلا لو قلت إنها في عين المال سقطت عنه الزكاة، فإذا دخلت في ذمته يقولون من جهة الاستحقاق، بدليل إيجاب الزكاة على غير المكلف من الصبي واليتيم، فإنك أوجبتها في عين المال، وكذلك أيضا تجب في الذمة من جهة الاستحقاق، فيرون تعلقها بالذمة من جهة الاستحقاق، ولذلك لا تصح بدون نية. تفرع على قولنا متعلقة بالذمة أن لا تصح بدون نية، ولا بد له أن قصد عبادة، ولا بد له من التوكيل فيها وأن يقصد التوكيل. فلو أخرج إنسان زكاة عن رجل دون أن يأذن له ويوكله، فإنه لا تبرأ ذمته، لا تبرأ ذمته، لأنه لم ينوي براءة الذمة، فهي عبادة متعلقة بذمته. فلو أن ابنا مثلا تبرع عن أبيه بزكاة، فإنه لا تصح، لأنها تعلقت بذمة الأب، وهذه الذمة لا بد وأن ينوي بها لإخراج أصالة أو وكالة، فلما أوقعها الغير دون أن ينويها من تعلقت بذمته لم تجزه من هذا الوجه. نعم.
ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء،
ولا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان أدائها.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تجب الزكاة في المعادن الأخرى غير الذهب والفضة كالألماس والأحجار الكريمة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الحلي من الذهب والفضة فيه الزكاة على أصح أقوال العلماء، فإن اشتمل حلي المرأة على ألماس وعلى جواهر أخرى فإنه لا تجب عليها الزكاة فيه. وبناء على ذلك يقولون يختص الحلي بالذهب والفضة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها. وأما بالنسبة للألماس والياقوت والمرجان واللؤلؤ فهذه إن عرضها للبيع وكانت من عروض التجارة وجبت الزكاة في قيمتها، أما لو تحلت بها المرأة أو كان عقيقا في فص خاتم أو نحو ذلك فإنه لا تجب على من ملكه الزكاة إذا اتخذه للبس وحلي، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من كانت عنده أرض يتربص بها السوق وينوي بيعها فهل عليه فيها زكاة؟ أثابكم الله.
هذه المسألة وهي مسألة عروض التجارة إذا كانت من العقارات، عندك بيت أو أرض أو مزرعة عرضتها للبيع سنوات ولم تبعها إلا بعد 10 سنوات، فهل الواجب عليك أن تؤدي زكاتها في كل سنة أم الواجب عليك أن تؤدي زكاة سنة واحدة؟ للعلماء قولان في هذه المسألة، فقال بعض العلماء: الواجب عليك أن تؤدي زكاة سنة واحد وتنتظر حتى تبيعها، فإذا بعت الأرض أو بعت المزرعة أو بعت الدار وجبت عليك زكاة سنة واحدة. وبهذا قال سعيد بن المسيب وكذلك عروة بن الزبير وخارجة بن زيد وكذلك أبو بكر عبد الرحمن المخزومي، وكذلك أيضا قال به القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فهو مذهب الأئمة السبعة والفقهاء فقهاء المدينة السبعة، واختاره إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس، وهو إحدى الروايتين، والوجه أيضا عند الشافعية يقولون إنه تسقط الزكاة عنه وتجب عليه لسنة واحد. وهذا هو أصح أقوال العلماء، أن ما عرضته للبيع من بيوت أو عقارات أراضين ومخططات وزراعات كل ذلك لا تجب عليك الزكاة إلا عند البيع، فتزكيها لسنة واحدة ولو مضت عليك سنوات وأنت عارض لها على البيع، والله تعالى أعلم. يقولون أنه ليس مالكا للمال أصلا ولم يثبت ملكه للمال إلا بالبيع، فإنه ربما عرضت للبيع 3 سنوات ثم عدلت عن البيع إلى الملكية والقنية، ولذلك قالوا إنه لا تجب عليك الزكاة، ثم أنك ربما كما هو موجود الآن ربما يكون قيمة العقار الآن 100,000 ثم في السنة الثانية 100,000 والثالثة 100,000 والرابعة إلى 10 سنوات وقيمته 100,000 ثم ينزل هذا العقار حتى يباع 5,000 وقد يباع 10,000، فتزكي طيلة هذه السنوات ثم تبيع ولا يبلغ قيمة بيعك كما زكيت. وهذا موجود خاصة الآن، ربما كان المكان مرغوبا لسبب ثم يشاء الله عز وجل لأمر أو لآخر يصبح هذا المكان كأنه لا قيمة له، فبدل أن كانت له 100,000 ولربما تكون له الملايين يصبح لا قيمة له، ولذلك قالوا إنه لا يزكي إلا عند بيعه، لأنه لما باع تحققت ملكيته للأرض وأصبح هذا المال أشبه بالديون وأشبه بالمال غير الموجود حتى يتحقق من بيعه، ولأن نيته غير ثابتة، إذ لو طرأ عليه طارئ للسكنى والقنية ونحو ذلك فإنه سيسكن ويقتني ويخرج عن كونه متاجرا، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الدين الذي لم يسمى له أجل بل ترك أمره إلى المدين متى شاء سدد، هل تجب زكاته أم لا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان الدين لا أجل له فإنه ينظر في صاحبه، فإن كان قادرا على السداد فإنه يجب أو يحتسب وجوبه منذ قدرته على السداد ويفصل فيه كما فصل في المليء. وأما إذا بقي عاجزا عن السداد لسنوات طويلة فلا زكاة عليه حتى يسدده، وإذا سدده زكاه لسنة واحدة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدي ووالدتي لهما غنم تبلغ بمجموعها النصاب، ولكن كل واحد يطعم غنمه على حدة ويبيت في حظائر متجاورة، فهل عليهما زكاة كل على حدة أم بمجموعهما؟ أثابكم الله.
هذه المسألة وهي مسألة الشركة في بهيمة الأنعام، فشرط اعتبار المالين مالا واحدا أن يكون مراحهما واحدا ومرعاهما واحدا وفحلهما واحدا، فإذا كان الأمر كذلك فإنه تجب الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة. فإذا كان المال على هذه الصفة فإنه تجب فيه زكاة المال الواحد، إذا كان المرعى واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا فإنه تجب عليهما زكاة المال الواحد. فلو ملك أحدهما 20 شاة وملك الآخر 20 شاة وجبت عليهما شاة واحدة يدفعها أحدهما، ثم نقدر قيمة هذه الشاة ويجب على الآخر أن يدفع نصف قيمتها، فلو أن هذه الشاة أخذت من أحد الشريكين وقيمتها 500 ريال فإننا نوجب على الشريك الثاني أن يدفع له 250 ريالا وقس على هذا. وأما إذا كان مراحهما مختلفا أو كان لكل واحد منهما حظيرة ومرعاهما مختلفا أو كانت من المعلوفة كما ورد في السؤال فإنه لا تجب زكاتهما وليس بمال واحد، وإنما هما مالان مختلفان، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: لقد استدان مني أحد الناس مبلغا وقدره 20,000 وهو يقسط علي المبلغ كل شهر مقدار 900، فهل في هذا زكاة لهذا المال أثابكم الله؟
إذا مضى على هذا الدين سنة كاملة وحل أجل مطالبته فحينئذ تنظر إلى كل قسط وتزكيه على حدة، وتجب عليك زكاة كل قسط منفردا فتؤديه لسنة واحدة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: لو أن لي عند شخص مال ثم إني أبرأته منه بسبب عجزه عن السداد في ذلك الوقت، ثم إن الله من عليه بالمال وأصبح غنيا، فهل لي أن أطالبه به الآن؟ وما حكم ذلك؟ وهل له أن يرفض السداد؟ أثابكم الله.
إذا سامحت أحدا في الدين فقد وهبته المال، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة، مضى أجرك على الله واحتسب ثوابك عند الله ولا تفسد عليك آخرتك بدنياك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ: ما عقوبة تارك الزكاة يوم القيامة أثابكم الله؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها لا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيد عليها فأحميت في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها فصيلة، يجدها أوفر ما تكون، تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر ذلك في الغنم، فهذه هي عقوبته في الآخرة. وأما عقوبته في الدنيا فمحق البركة من الأموال وسوء العاقبة والمآل، ومن ضيع حق الله ضيعه الله كما ضيع حقه، ولينتظر كل من ضيع أمانة الله وحقه في الزكاة عقوبة عاجلة في نفسه أو في ماله أو في أهله وولده، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ: ما معنى قولكم إن الله تعبدنا بغلبة الظن أثابكم الله؟
تعبدنا بمعنى أن الشرع جعل غالب الظن محكوما به، وقد قرر ذلك العلماء، ومن أنفس ما كتب في ذلك كتاب الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام ومصالح الأنام، قال: إن الشريعة بنيت على غالب الظن في كثير من المسائل، والدليل على هذا أمور. أولا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. فالقاضي يقضي في الدماء ويقضي في الأعراض ويقضي في الفروج ويقضي في غيرها من حقوق الناس بشاهدين، مع أن هذين الشاهدين ربما نسيا وربما أخطأ وربما توهم وربما كذب والعياذ بالله وزورا. ف
فقد يستباح دم الرجل إذا شهد شاهدان عدلان أنه قتل فلانا، فإذا شهد الشاهدان أنه قتل فإنه حينئذ يستباح دم المشهود عليه ويحكم بالقصاص، وتثبت حقوق القتل سواء بسواء كمن رؤي أو كمن أقر، مع أن هذين الشاهدين ربما أخطأ وربما دلس وكذب، ومع ذلك نحكم بشهادتهما لغلبة الظن أنه لما زكيا وعرفت أمانتهما وعدالتهما أنهما صادقان، فغلب على ظننا صدقهما وحكمنا بذلك. هذا بالنسبة لحقوق العباد مع العباد، تعبدنا بغلبة الظن فيما بيننا وبينه سبحانه وتعالى. فنحن نحكم بدخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان، فنبني عبادة وركنا من أركان الإسلام، وكذلك حج الناس بشهادة الشهود على الهلال، مع أنه ربما كذب الشهود وربما أخطأوا وربما توهموا، ومع ذلك تحكم بعبادتهم. ومع هذا تدين الله عز وجل وتتعبد الله عز وجل بغالب ظنك، مع أنه يحتمل أنهما أخطأ. تسمع المؤذن وأذن لصلاة الفجر فتمسك عن صيامك، وتسمعه يؤذن لأذان المغرب فتفطر من صيامك، وتعتد بذلك في عبادة هي ركن من أركان دينك، ومع ذلك يحتمل أن المؤذن أخطأ، ويحتمل أنه لم يصب الحقيقة في كون الشمس غربت أو كون النهار قد طلع، ومع هذا جعل الله ذلك عبادة في الصلاة، وجعله عبادة أيضا في الزكاة في غلبة الظن، فإن الإنسان يبني على غالب ظنه في الزكوات، فإن الإنسان إذا غلب على ظنه ملكيته لمال بنى على غلبة الظن في ملكية المال، وبنى على غلبة الظن في الحول، وكل ذلك مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به في زكاته، كذلك أيضا في صومه، ويبني على غلبة ظنه في حجه، وقس على ذلك مما لا يحصى كثرة. فلو تعبدنا الله باليقين لحصل على الناس من الحرج ما الله به عليم. فأنت حينما تخرج من بيتك لصلاتك وأنت على طهارة، فإنه ربما جلست ساعة فيما بين طهارتك وبين صلاتك، ولكن لا تتأكد من أن ولا تتحقق يقينا أنك لم تحدث، فلربما خلال الساعة خرج منك شيء، لكن غالب الظن أنك على طهارة وأن طهارتك باقية، فتحكم بكونك متطهرا وتستبيح الوقوف بين يدي الله عز وجل بغالب ظنك. وقس على هذا من الأحكام والمسائل، فإن الإنسان مثلا لو قال لامرأته أنت طالق، قال لها كلمة من كلمات الطلاق، وهذه الكلمة اختلف العلماء فيها، فمنهم من يقول إنها طالق ومنهم من يقول إنها غير طالق، فلو ذهبت إلى عالم وفقيه معتد بفتواه ومعتد باجتهاده فأفتاك أنها امرأتك، فقد جعل الله السماحة على لسانه، فتتعبد الله عز وجل بغالب ظنك من إصابة هذا المجتهد، مع أنه يحتمل أن يكون أخطأ وأنها ليست بامرأة لك وأنها قد حرمت عليك. فقس على ذلك من المسائل ما لا يحصى كثرة. ولذلك يقول العز بن عبد السلام كلمة نفيسة، يقول رحمه الله: إن الشرع يبني على غلبة الظنون ولا يبني على ضعيف الظن، وغالب الظنون كالمحقق، ولو ذهبنا نعتبر الظنون الفاسدة لفسدت أحوال العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فمن رحمة الله عز وجل أن تعبدنا بهذا الغالب على الظن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.